بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وأما اعتبار أن لا يكون من أجزاء الميتة، تقدم بأن لباس المصلي أو أن الصلاة مشروطة بالساترية، وأن هذه الساترية يفترض فيها بعض الأمور، منها أن لا يكون من الميتة بأن لا يكون الثوب أو ما يرتديه أو ما يتستر به مصنوعا من أجزاء الميتة. الدليل على ذلك هو نفس الموثقة المتقدمة، موثقة البكير، في ذيلها ورد: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، إلى أن قال: وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. فمنطق هذه العبارة الأخيرة أنه إذا كان الثوب مصنوعا من حيوان مذكى فجائز الصلاة فيه، جائزة. وهذه جملة شرط بالمفهوم، إذا لم تعلم أنه ذكي، إذا لم تعلم أنه مذكى فالصلاة فيه ليست جائزة. واضح بعد إشارة إلى اشتراط عدم كون الثوب مما هو ميت أو غير مذكى. طبعا في هذه إشارة أو في هذه الرواية تنفعنا في البحث السابق إذا تذكرون، من أن العناوين التي أخذت في بعض الأحكام من صحة الصلاة أو الأكل أو الجواز الانتفاع ونحو ذلك، هل أخذ العنوان الوجودي أو العنوان العدمي؟ هنا في حالة الجواز أخذ العنوان الجواز وعدم الجواز، أخذ العنوان العدمي لأنه أخذ المذكى وغير مذكى، لم يؤخذ الميتة، مع أنه التعبير في كلماتهم وحتى في دعوة المصنف. وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل، ولا من أجزاء غير المذكى، ولا من أجزاء غير المذكى، بينما عبارة المصنف أن لا يكون من أجزاء الميتة. التعبير الدقيق أن يعبر المصنف كتعبير المشهور من أجزاء غير المذكى. وأما اعتباره أن لا يكون من أجزاء غير المذكى تكون عبارة أداة موافقة لما استدل به من الرواية.
هذا نرجع لخلاف المذكى غير المذكى ميتة.
يعني أنحاء خروج الروح. تعرف في المقام يعني موضوع صحة وعدم صحة الصلاة أو جواز وعدم جواز الصلاة هو التذكية وعدم التذكية، وليس الميتة وعدم الميتة.
الخلاف
من الميتة تطلق على هذا. نعم، إذا بالمعنى العرفي تطلق على أكثر من معنى. أما في المقام بعد واضح الذي أخذ في الرواية خصوص عنوان المذكى، فبعد ما نقدر نعتبر أنه كل ميتة بحسب الشرع أو ميتة بحسب العرف تخرج أو لا يجوز الصلاة فيها، وإنما غير المذكى. طبعا يترتب على هذا كما سيأتي في البحث الأخير في هذا الفاصل، أنه الاستصحاب هل يمكن أو غير ممكن، على اعتبار أنه عدمي يمكن، لأنه إذا شككنا في، أو قبل هذا خلينا نسأل سؤال اللي وارد في الرواية: إذا علمت أنه ذكي، فهذا يشمل غير العلم أو فقط العلم؟ العلم مراد من الدرع شنو يعني؟ العلم هو العلم قطع، مو أنه بالمصطلح المنطقي ما يشمل حتى التصور أو الظن أو ما شابه. فإذا علمت يعني إذا قطعت، إذا جزمت أنه ذكي، وبحال الاطمئنان والظن يدخل أو ما يدخل؟ ما يدخل. يعني إذا صار عندك ظن، وحتى لو كان ظن حجة يعني ببينه، زين عدول ينطق ثوب هذا مذكر وعدك قطع، على هذا الكلام يشمل فقط الثوب المصنوع من حيوان ذكي بيديك أنت، صار عندك علم وجداني، صار عندك قطع، أو ثلاثة بالتواتر، مو؟ إيش يقول لو أكو تخريجة؟ لا هو يعبر علم، لكن الشارع بعدين الجواب أن الشارع لما أعطى الحجية للعلمين مو العلم قصد قدم علم وعلمي العلمي لما أعطي الحجية بمعنى أن الشارع نزله منزلة العلم أو أمرنا بالتعامل مع العلمي بما هو أو بمنزلة العلم. فلذلك شنو يصير التعبير هذا إذا علمت يعني العلم الوجداني والعلم التعبدي. الوجداني هذا اللي يحصل بالتواتر أو أنت بيدك الذكي. التعبدي اللي هو ببينة أو بخبر ثقة أو ما شابه. واضح إن شاء الله. فبدنا يجي بعد هذا السؤال أنه إذا شككت في ثوب معين أنه من الميتة أو من غير الميتة فيجوز الصلاة به أو لا تجوز الصلاة فيه على اعتبار أن العنوان المأخوذ هو العنوان العدمي فيمكن استصحاب العدم الأزلي يمكن إجراء الاستصحاب بأن نقول هذا الثوب مصنوع من حيوان لم يكن مذكر لم يكن مذكر على حياته الحيوان على حياته لم يكن مذكر الآن شككت بعد أن صنع منه صنع من مذكر أو من غير مذكر لم أعلم بكونه من مذكر لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي فأستصحب عدم التذكية فأقول لا يجوز. لذلك هذا المصنوعات الحيوانية التي يؤتى بها من غير بلاد الإسلام إلا أن تعلم أو تطمئن بأنها من المذكى حينئذ يجوز وإلا فالاستصحاب جاري والحكم بعدم الجواز. وأما اعتباره أن لا يكون من أجزاء الميتة فلموثقة بالبكير المتقدمة حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره إلى أن قال وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وغيرها هذه الموثقة وغيرها. ولكن بما أن المصنف ذكرها فتمم الاستدلال بها. هذا بالنسبة للميتة. تقدم الكلام فيما لا يؤكل لحمه قلنا بأنه اتفقت الكلمة على أنه كل شيء منه سواء كان مما تحله أو مما لا تحله سواء كان من ميتة أو من حي بمجرد صدق عنوان ما لا يؤكل لحمه فهو مانع من صحة الصلاة. هذا الكلام يجري في الميتة أيضا. المصنف يقول لا المشهور قالوا لا هناك استثناء الميتة مانعة من صحة الصلاة إلا أنه يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة. بالتالي الذي يكون مانعا من الصلاة الثوب المصنوع من الميتة إذا كان مما تحله الحياة من جلد ونحوه. أما إذا كان مصنوعا من الميتة ولكن من غير ما تحله الحياة كالصوف مثلا والريش والشعر وما شابه الوباء بشرط أن لا يكون مشتملا على شيء من الميتة كما هو المعروف أما بالغسل أو بالقطع أو بالجز ونحو ذلك فلا مانع منه. الدليل على هذا الاستثناء هو أيضا رواية قال وأما استثناء ما لا تحله الحياة في صحيحة الحلبي لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح. احنا والمدلول المطابقي خصوص الصوف لا يكون مانعا يمكن ان يكون الثوب الساتر او الثوب للمصلين من الصوف من صوف الميتة. كيف يمكن التعدي لغير الصوف وبر شعر ريش غيره قل به مقتضى التعليل لانه قال ان الصوف ليس فيه روح. التعليل يضيق يوسع وفي المقام يمكن التعدي والتوسعة من الصوف لكل ما ليس فيه روح وهو واضح من بعد يعني استدلال ما في شيء.
بس أخو شيء هاي موثقة ابن بكير الحور اللي عدم كونه من أجزاء ما له لحمه يعني هذه هي مطلقة وهذه خصص هذه الاستثناء
لا لا
أو ذاك يتكلم عن هذه تكلم عن ميتة
مو موثقة ابن بكير
لا هسه مو موثقة ابن بكير هذه الفوق اللي ما لا يؤكل لحمه
اي
اللي استثنت او مو استثنت انما عممت انه كل شيء كل جزء مما لا يؤكل لحمه سواء كان يعني ميت سواء كان ما تحلوه
حي او ميت مما تحلوه او لا
حياة او لا
قليل او كثير
للاطلاق لا
اي
كلها هذه لا تصح في الصلاة. نعم هذه شلون هم هم إطلاق يعني لا بأس بالصلاة فيما كان لها وصول.
إيه بعدين استثناء.
هذا استثناء إيه؟
هناك هاي الرواية.
هناك نص صريح يعني هي حد وبره وشعره وجلده وبوله وروثه يعني حددت بالخصوص. هذه هم جتهم استثناء الصوف.
لا تروحون للشق اللي خاص بما لا يأكل لحمه.
نعم.
مما لا يأكل لحمه ما ورد عليه تقييد أو تخصيص. فبقي على إطلاقه على عمومه كل شيء مما لا يأكل لحمه لا تصح الصلاة.
هذه
بس
مطلقة يعني.
الرواية
مالية
الثانية عام
حتى
لا
أول
ما لا
يأكل لحمه
مطلق
ما عبر
قال
ما لا يأكل لحمه. إحنا وهذا صحيح لكن هو أكو روايات أخرى مو فقط هذه الرواية المتقدمة أو بعبارة أخرى هناك صريحة فيما لا يأكل لحمه. هنا متعارف أنه من التعبير إما أن يكون ظاهر في خصوص ما يأكل أو لا نعتمد على أدلة أخرى أو روايات أخرى يظهر أو تفسر أن هذه في خصوص ما يأكل لحمه. الميت ما يأكل لحمه لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح. سواء أساسا أكو حيوان مما يؤكل مما لا يؤكل وله صوف. ها؟
على فرض الوجود عملتوها يعني.
الجلال هذا بحث آخر إنه أصلا
عمم العرض أو بنت. ذي الرواية هذه عمم إلى صوف وغير صوف.
لا لا.
صوف وغير صوف.
لا لا أقول.
كل ما لا تحله أو ليس فيه روح. عممتها يعني الوبر كذا
قبل نرجع التعميم هذا.
نعم.
فيما كان من صوف الميتة هل هناك حيوان له صوف ولا يؤكل لحمه؟
جوز اكو سعدنا
مطلعين عليه جوز اكو الكلام جوز اكو احنا مطلعين لا عدل
بس شيخ ناس يقولون انه الادله اخرى
لا اقول بالتالي اكو ظهور عرفي
اثبتت انه هذا
اللي شيخنا صحيح اقول لعله اكو احنا ما مطلعين قال أكو ظهور عرفي على أنه هذا التعبير يفهم منه أنه ما يؤكل أو لا. نعم قد يأتي مسألة الحرمة بالعرض جلال وغير هذا أصل أيضا أكو بظهور على أنه حرمة بالأصالة بالذات تعميمه لغيره يحتاج إلى كما قال بعض الفقهاء يحتاج إلى مؤونة أنه هذا الحرمة أول بالذات يعني أول ما يظهر التحريم لما لا يؤكل بالذات بالأصالة اما بالعرض احتاج هذا اقول بحث اخر لكنه ظهور الرواية هذا فيما كان منصوف الميتة ظاهر في كوني به اطلاق لما يؤكل ولا يؤكل ما لا يؤكل او خصوص ما يؤكل احنا والاحتمالات العقلية ايه قد يكون اكو عندنا شيء ما منطلع لي ما نعرفه ما واجدينه وهو ذو صوف ولا يؤكل لكن بحسب الظاهر بحسب الغالب المتعارف له كل ما له صوف يؤكل. أقول الفقهاء في مثل هذه القضية في عدم تقييد ما لا يؤكل لحمه وهذا شان كلامكم سيدنا بأنه هذا يمكن أن يصير مقيد المن لصدر موثقة بالبكال مو فقط تقييد ذيلها يقول هذا به قرائن إما داخلية وإما خارجية في عدم التقييد في صرف هذا التقييد بخصوص الميتة بل قال وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف من الشعر والوبر ونحو ذلك وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال لبس الذهب للرجال فيه حكمان تارة بلحاظ الحكم التكليفي وأخرى بلحاظ الحكم الوضعي حكم تكليفي أساسا يحرم لبس الذهب للرجال سواء كان في الصلاة أو في غيره هذا حكم أو بحث يأتي في محله وتذكر نحو الاستدلالات عليه أما في المقام الذي يقصد من هذا البحث هو مانعية لبس الذهب من صحة الصلاة اشتراط صحة الصلاة بعدم لبس الذهب لكن هل هو لخصوص الرجال أو يعم الرجال والنساء هذا سؤال كما سيأتي من المصنف الجواب عنه هذه الرواية هل تناولت النهي المولوي يعني الحكم التكليفي أو تناولت النهي الإرشادي أي الحكم الوضعي وين ظهر هذه الرواية بعض الفقهاء قال يمكن الاستدلال بالرواية. نقرأ رواية حتى نلاحظ. لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. الفقهاء استدلوا بالنحوين بشقين، قالوا سواء كان النهي مولوي أو إرشادي، على كلا التقديرين يمكن استدلال. إذا كان النهي إرشادي فواضح، لأنه يعني إرشاد يعني إرشاد إلى الشرطية، اشتراط إلى أو إرشاد إلى المانعية، مانعية الذهب أو اشتراط عدم الذهب. فإذا كان إرشادي واضح. أما إذا كان مولوي هل يمكن أن يستفاد من الرواية بأنها تفيد الاشتراط أو لا؟ قالوا نعم، على اعتبار أن الجزء الذي يقع بالذهب، الجزء من الصلاة الذي يقع بلباس أو بشيء من الذهب منهي عنه، منهي عن الذهب، منهي عن الصلاة بالذهب، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، والفساد لا بد أن يكون بسبب هذا النهي الذي هو بسبب الذهب. فإذا لا بد أن يكون أو أن تكون الصحة مشروطة بعدم الذهب. واضح؟ هذا ثبوتا احتمال إذا وإذا. الرواية ظاهرة في شنو؟ في كونه إرشادا أو نهي إرشادا أو أنه مولوي. ظاهر كلمة المصنف حملها على المولوي. لماذا؟ منين حصل هذا؟ يعني ليش وجه الرواية؟ يقول لأن صدر الرواية، لعله يعني إيش كلام مراده، صدر الرواية ظاهرة في الحكم التكليفي، في الحكم المولوي، لأنه قال لا يلبس الرجل الذهب مطلق وفي الصلاة، كحكم تكليفي عام مولوي، لبس الذهب من قبل الرجال محرم في نفسه بغض النظر عن الصلاة. ثم عقب ذلك قال ولا يصلي فيه، هاي ولا يصلي فيه إرشاد إلى مولوي، عمله على الإرشادية يحتاج إلى مؤونة، لأنه جاء في سياق حكم مولوي، جاء في سياق حكم مولوي، فنحمله على المولوية، حينئذ يكون استدلال اعتمادا على النهي عن العبادة يقتضي الفساد. إذا تقول لا نفهم الإرشادية فبها ونعمل، يكون الطريق أسهل وأقصر في استفادة مانعية الذهب. قال وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة، وبضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة. وأما وجه اختصاص الحكم بالرجال، هذا الوارد في التعبير في الرواية تعبير الرجل، فهل يختص الحكم بالرجال أو يعم النساء؟ بالتالي كل مصلين لا بد أن يترك الذهب أو خصوص الرجل. إحنا تعبير الرواية ظاهر الرواية هو رجل، فيقول مختص بالرجل. إن قلت كما هو مذكور عند البعض أن تعبير الرجل عادة بل غالبا في الرواية يذكر وليس له خصوصية، مجرد يعني كما في تعبيرنا الآن، إذا واحد من يريد يسأل ما نقول رجل، تسأل فقيه، تسأل شخص متفقه، يقول له مولانا إذا واحد يصلي بالذهب، واحد ما قلت وحده، تعبير واحد اسمه متعارف عنده، مو إذا واحد يصلي بالذهب يصير له مسجد، الإمام يقول لك لا إذا واحد يصلي مسجد. أقول التعبير هسه المتعارف، واحد هذا لفظ متعارف عندنا يقصد به الإشارة إلى شخص مجرد يريد يذكر موضوع، أما قال هذا الموضوع خصوصية في قبال الواحدة لا. فذلك أنت من تنقل أصلا ما ملتفت لأنه هذا الحكم خاص برجل واحد، تقول لا السيد أو الشيخ الفلاني أو المرجع الفلاني يقول بحرمة كذا أو بجواز كذا أو بفساد كذا، ما تقول هذا للرجال أو النساء. ففي كثير من الروايات تعبير الرجل وارد مجرد لتشخيص الموضوع، لبيان موضوع في السؤال ليس إلا ولا خصوصية. الحاله المطلقه في المشكله هو ثابت في يعني بالسيره بروايات اخرى لا مانع من استداء المراه للحلال. غير لباس بالعكس يعني لعله في بعض الروايات يفضل المراه تتجمع تتزين به. هذا مفروغ عن اصل يعني لبس الحريري كحكم اولي هو الجواز. بحث عن مانعيته في خصوص الصلاة في خصوص الإحرام بل. وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك طب يقع الكلام في حالة الشك. الآن بعد ما تم الكلام في بيان شرائط الساترية قال والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه، أما من جهة الإباحة فلا تجوز. فقط العنوان الوقت لا يسع على هناك فقط الشق الأول. إذا علمنا الآن بعد ما تحدث أنه الساترية شرط ويشترط في الساتر أن لا يكون من غير المأخوذ، وأن لا يكون من غير المذكر، وأن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يكون من الحرير المحض للنساء. حينئذ إذا علم المصلي بقطع نظر كون الرجال أو النساء، إذا علم المصلي علما تعبديا أو اجداديا بهذه الأشياء فلا إشكال في مانعيته، إذا علم بعدمها فلا إشكال في عدم المانعية. إذا شك هل هذا اللباس من كذا فيمنع أو من كذا فلا يمنع، المصنف يفصل بين حالة اشتراط الإباحة وعدمها وبين اشتراط غير الإباحة. بلحاظ اشتراط الإباحة وعدمها، إذا شك في كون اللباس مباحا أو لا، قال الحكم حينئذ هو عدم الجواز، لا يجوز الصلاة في الثوب إلا مع العلم بالإباحة. أما إذا علمنا بعدم الإباحة أو شككنا بالإباحة فلا يفرق في كون الحكم هو عدم الجواز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل وجود أصل ينقح لنا الموضوع. شو هو الموضوع؟ أنه مباح أو لا، مو أنه الجواز أو عدم الجواز. إذا كان اللباس مباحاً فالحكم هو الجواز، إذا كان اللباس ليس مباحاً فالحكم هو عدم الجواز. إذا شككنا في كونه مباحاً أو لا، هناك أصل ينقح لنا الموضوع، يعني ينقح ويثبت لنا إما أنه مباح أو غير مباح. ما هو هذا الأصل؟ وهو أصالة أن كل مالك لا يجيز التصرف بملكه بماله. كل مالك الأصل أنه لا تطيب نفسه بتصرف غيره في ماله. ستقول هذا الأصل منين؟ عقلائي لم يمنع منه الشارع، أو عقلائي يثبت لنا الموضوع وتحديد الموضوع ليس من شأن الشارع. مهم المصنف ما دخل فيه. إثبات هذا الأصل ثبت في محله في بحوث الأصول بشكل إشارة سريعة أنه عقلائي لتثبيت الموضوع والموضوع من شأن المكلف، أو تقول لا لم يرد الردع من هذه التباني العقلائي. المهم نتيجة هذه القاعدة أو نتيجة هذا الأصل هو كل مالك الأصل أنه لا يأذن، وإلا لم يبحث المتدينون عن الإذن في حالات معينة. وليش يبحثون عن الإذن إذا كان الأصل أنه يتصرف أو كذا؟ طبعا هذا الكلام في غير القرآن العامة، حالات التسبيل وحالات الثواب وما شاكل وحالات القرائن العامة على الجواز، لا في الأشياء اللي هي بحسب الأصل. المالك أخذها وتملكها لمنافعه الخاصة، فلا يثبت الجواز والإذن لغيره إلا بقرينة خاصة أو عامة. إذا لم تثبت القرينة الخاصة أو العامة فالأصل هو المانع. هذا أصل نقحنا الموضوع، هل هناك أصل ينقحنا الحكم أو لا؟ ولما لم ينتقل إليه؟ نقول نعم، الأصل أيضا هو فرض أن يكون الجواز. إذا شككنا في المانعية وعدم المانعية، كل شيء لك جائز حتى تعلم أنه. وهذا ما نقول لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي. قال وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته فهي أصالة عدم طيب نفس المالك. هذا بالنسبة لي الشق الأول. الشق الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لا أقصد يعني الكلام مرة من جهة شرطية الإباحة ومرة من شرطية من جهة شرطية الأشياء الأخرى غير الإباحة، ما لا يؤكل وغيرها. إيه حياكم الله. هو المانع، هو المانع. عندنا مانعية عدم الإباحة، وعندنا مانعية أو مانعية الغصبية، وعندنا مانعية ميتة